بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خير ما نتذكر فيه في مثل هذه الجلسات المباركة بإذن الله آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنون هم المنتفعون بالذكرى، وخير الذكر الذي يتذكر فيه الإنسان كتاب الله عز وجل، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وخير ما يتعلمه الإنسان لنفسه ويعلمه لغيره كتاب الله عز وجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم قراءته، تعلم أحكامه، تفسيره، العمل به، ثم تعلمه غيرك وتعمل به، هذا خير الناس وأفضل الناس. من هذا المنطلق يعني أحببنا نتكلم ونتأمل بعض آيات القرآن الكريم. سنأخذ سورة من سور القرآن الكريم نتأمل ما فيها، يعني قد لا نركز على يعني معاني الكلمات والتفسير بمعناها الدارج عند العلماء، نريد تأمل، نريد التأمل لكي نعظ هذه القلوب ويعني نحييها بعد موتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أجور عظيمة في مثل هذه المجالس الكريمة، أسأل الله عز وجل وفقنا وياكم لكل خير. السورة التي أحببنا نتكلم يعني حولها ونتأمل ما فيها من آيات وعظات وعبر هي سورة والشمس وضحاها. هذه السورة يقول العلماء سورة مكية، والسورة المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل ما يهاجر عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآيات وهذه السور، وهذه في غالب طابعها مخاطبة للكفار، تذكير بالجنة والنار إلى غير ذلك من الطابع الدارج على الآيات المكية. سورة والشمس وضحاها 15 آية من كتاب الله تبارك وتعالى، افتتحها الله عز وجل بأقسام عظيمة، أقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، ثم أكد يعني جاب جواب القسم لكي يجعله يقع موقعه العظيم في قلب المسلم، لكي ينتبه لهذا الجواب الذي أقسم الله عز وجل عليه عدة أقسام متتابعة، ينتبه الإنسان له لكي يحرص عليه ويعمل به ولا يخالفه. يقول الله عز وجل في بداية السورة: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، إلى آخر الآيات. الله تبارك وتعالى قال: والشمس وضحاها. والشمس الواو قسم، والشمس هو المقسم به، أي أن الله جل وعلا أقسم بهذا المخلوق. الشمس من أعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهي من آيات الله تبارك وتعالى المبصرة، أمامك تراها وتنظر إليها في النهار. هذه الآية العظيمة يجب أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها، الله تبارك وتعالى جعلها في هذا الموقع، لو ابتعدت أو اقتربت إما يتجمد الناس أو يحترق الناس. وتتذكر بهذا المخلوق حينما يدنو، يدنيه الله تبارك وتعالى من رؤوس الخلائق يوم القيامة فيكون منهم على مقدار ميل، تتذكر مثل هذه المعاني من هذا القسم. يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيف الله عز وجل يقسم بالمخلوقات؟ نقول: يقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أنت حتى تسأل الله جل في علاه؟ مجرد سؤال لماذا يفعل الله عز وجل كيف، هذا ممنوع عليك يا العبد، فما بالك بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، فما بالك بالمجادلة في آيات الله تبارك وتعالى. كل هذا مذموم وكل هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يفعله، ولا يجوز للإنسان أن يبيحه أو يجيزه لغيره. يجب على الإنسان أن يكون منقادا لشرع الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يقولون؟ أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون عند الله جل في علاه، متى انقادوا لأمر الله عز وجل وانصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجادلوا، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته فافعل. الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه جل وعلا. القسم تعظيم، الحلف تعظيم، والتعظيم حق لله عز وجل. فلا يجوز لك يا المخلوق أنك تعظم أحد إلا الله. لكن الله عز وجل لما يقسم بالمخلوق هذا تشريف للمخلوق، المخلوق يتشرف أن الرب تبارك وتعالى العظيم أقسم به، فهذا تشريف للمخلوق. أما القسم منك فهو تعظيم، فلا يجوز لك أن تقسم أو تحلف إلا بالله عز وجل، بينما الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا طريقة المسلم مع آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشمس وضحاها، أقسم الله عز وجل بالشمس ليذكرك. هذه الآية أول شيء تفكر فيها. كثير من الناس يخرج يروح الصبح، يروح الدوام، يطلع يذهب للصلاة، صلاة الظهر مثلا، يرجع، ما ينتبه لهذا المخلوق العظيم. سماها الله عز وجل آية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه آية نصبها الله عز وجل أمامك، لماذا لا تتفكر فيها؟ أغوان الشيطان، ألهتنا الدنيا التفكر في هذه الآيات. الله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يأمرك الله عز وجل تنظر، تفكر، ارفع رأسك، شوف ما هو موجود في السماء، انظر إلى السحاب، انظر إلى السماء، انظر إلى النجوم، انظر إلى الكواكب، الشمس، القمر، الليل، النهار. كل هذه آيات جعلها الله عز وجل لك أيها الإنسان. وجعلنا الليل والنهار آيتين، ليش؟ تفكر وتتذكر عظمة الخالق جل وعلا. التفكر في أفعال الله عز وجل يورثك الخشية منه تبارك وتعالى، ويورثك الخوف منه تبارك وتعالى، وأنك تعلم قدرته جل وعلا. انتظام ودقة هذا الكون دلالة على قدرته جل وعلا. هذه الشمس في هذا اليوم تغرب في الدقيقة الفلانية، نفس اليوم من العام المقبل نفس الدقيقة تغرب هذه الشمس، والعام اللي بعده نفس الدقيقة، الشروق أيضا نفس الدقيقة في كل عام هكذا. هذا الانضباط المتناهي، الدقة المتناهية، دلالة على عظمة الرب جل وعلا، وأنه هو وحده تبارك وتعالى الذي يدبر تصاريف هذا الكون. لا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بعد علمه وإذنه جل وعلا، لما يأذن وهو يعلم تبارك وتعالى تتحرك هذه الذرة، أما غير هذا لا يتحرك شيء من ذرات هذا الكون إلا بعد إذنه وعلمه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقول العلماء أقسم الله عز وجل بالشمس والقمر، ثم أقسم بالنهار، ثم بالليل، تنبيه لعقول هؤلاء الكفار، كفار قريش، كأنه يريهم الله عز وجل أن هذه الشمس كالإسلام، ستطلع على الليل وينقشع هذا الظلام بعد أن أطبقت ظلمات الجاهلية على الناس. فأقسم الله عز وجل بهذا المخلوق ليذكر هؤلاء الناس أنكم أنتم في جاهلية يا كفار قريش، في كفر، في ظلام، فسيأتيكم النور بهذا الدين العظيم. والله عز وجل متم نوره كما أخبر تبارك وتعالى ولو كره الكافرون والمشركون. والشمس قال وضحاها، أقسم الله عز وجل بالشمس، وأقسم تبارك وتعالى بالضحى. والضحى يقول العلماء بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح في نظر الرائي عن محل الشروق يبدأ وقت الضحى. أقسم الله عز وجل بهذا الوقت العظيم النفيس، يذكر الإنسان بصلاة الضحى، يذكر الإنسان باستغلال هذه الأوقات التي تمضي سريعا، يذكر الإنسان بهذا النور اللي جعله له في النهار لكي يذهب في معايش الأرض. تخيل لو الله عز وجل جعل عليك النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من سيأتيك بليل تسكن وترتاح فيه؟ من؟ ما يأتيك به إلا الله تبارك وتعالى. العكس، لو جعل الله عز وجل الليل سرمدا على الناس إلى يوم القيامة، من يأتي الناس بنور وضياء يرونه ويعني يكدحون ويشتغلون فيه؟ كل هذا من رحمة الله عز وجل، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الغاية، تفكر، تدبر، ثم تعمل، هذه الغاية ولعلكم تشكرون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشمس وضحاها، قال والقمر إذا تلاها، تبع هذه الشمس. وهنا نكتة، يقول بعض المفسرين يقول الله عز وجل جعل القمر تابع للشمس، لماذا؟ قالوا أولا هناك متابعة حسية لهذا الكوكب، يعني القمر تابع للشمس. متابعة الحسية ما هي؟ أن القمر أصلا مظلم ما فيه نور، إنما يستمد نوره من الشمس. لذلك الله عز وجل إيش قال؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، استمد نوره من الشمس. هذه لفتة في هذه الآية، متى اكتشفوها؟ بعد ما طلعوا إلى الفضاء وطلعوا يعني الأجهزة الحديثة ونظروا فوجدوا القمر فعلا معتم ولا يشع، إنما يستمد نوره من هذا الكوكب العظيم، من هذه الشمس. هذه لفتة في كتاب الله تبارك وتعالى على الإعجاز العلمي. والقمر إذا تلاها تبعها، والشمس والقمر بحسبان، كل له يعني فلك، وكله موقت، وكله مطلع، وكله مكان يغرب فيه، وهكذا دقة متناهية في هذا الكون تنبئك عن قدرة الله تبارك وتعالى وعلمه جل في علاه. والقمر إذا تلاها قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الإشارة هنا إلى الأرض، إلى الدنيا، حينما يأتي هذا النهار يجلي هذه الظلمة وتنقش هذه الظلمة عن الناس فيبصرون وينظرون ويذهبون إلى معايشهم بفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة. هذا يجب على الإنسان أن يتذكر مثل هذه الرحمة من الله عز وجل ويشكرها. والليل إذا يغشاها، حينما يغشى هذه الدنيا فتظلم هذه الدنيا، يغشاها كأن الليل لبس هذه الدنيا، حينما تظلم هذه الدنيا يرتاح الإنسان ويهجع وينام. وكما هو معلوم حتى بالحس أن الإنسان إذا نام ساعات قليلة من الليل تكفيه عن ساعات كثيرة من النهار. لو نام ساعات كثيرة من النهار ما تكفيه ولو ساعات يعني مقابل ساعات قليلة في الليل. فجعل الله عز وجل النوم يعني وقته وميقاته لينتفع فيه الإنسان في الليل، يتنشط هذا البدن، تتجدد خلاياه، إلى آخر ما يقوله يعني هذا التخصص في هذا الفن. والليل إذا يغشاها قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. والسماء وما بناها، أقسم الله عز وجل بهذا المخلوق العظيم السماء. من منا تفكر في السماء؟ أنا واحد منكم أخذ أيام ما أتفكر فيها، لما ألقي مثل هذا الدرس أذكر غيري يدوب يعني أتذكر وأتفكر في هذا المخلوق العظيم. جعلها الله عز وجل جميلة في اللون، جميلة في المنظر، عظيمة في السعة والخلق. ما جعل لها أعمدة، لا يوجد لها عمد، مرفوعة من غير عمد. هذه قدرة من الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. خلها الله عز وجل ما يمسكها، لا يوجد أحد من الخلق يستطيع أن يمسك السماوات والأرض. تقع السماء على الأرض فتنطبق على الناس، لكن رحمة من الله عز وجل أن أمسك هذه السماء ورفعها من غير عمد. تفكر فيها، هل يوجد فيها صدع أو فطر أو شق؟ هل يوجد فيها شيء من هذا؟ لا يوجد. هذا إتقان لخلق الله عز وجل. ضرب الله عز وجل أمثلة لهذه السماء مقابل هذا المخلوق الضعيف. أنت أيها الإنسان، من خالقك؟ الله عز وجل. من خالق السماء؟ الله عز وجل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماء العظيمة أكبر من خلقك أيها الإنسان. كيف تستكبرون يا كفار أن الله عز وجل يعيد هذا الإنسان الضعيف وأنتم تؤمنون أنه هو خالق السماء؟ هذا لا يعني لا يأتي مع العقل الصريح كما يقولون، العقل الصحيح ما يتوافق هذا مع هذا. لذلك الله عز وجل صرح في القرآن، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. كفار قريش، نعلم يا رسولنا أن هؤلاء يعني مقالتهم وصدهم وإنكارهم وعنادهم يحزنك ويؤلمك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. هم يعلمون أنك صادق وأنك أنت الرسول الخاتم وأنك أنت المبعوث بالآيات البينات الواضحات، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عناد وكبر عندهم والعياذ بالله. لذلك الحق واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل شيء أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء واضح ولله الحمد. الحق واضح والباطل واضح، وهديناه النجدين، وهذا سيأتي بعد قليل في الآيات. لذلك يتفكر الإنسان في هذه السماء، ينظر إليها مرة بعد مرة، هل فيها شق ولا فطر، انظر ثاني مرة، لا تأكد، تدبر مرة ثانية، ما يوجد فيها شيء. زينها الله عز وجل بالمصابيح بالكواكب، جعلها الله عز وجل كبيرة متسعة ينتفع بها الناس ويرونها ويرون جمالها. حتى يعني أهل التخصصات العلمية اليوم يقولون جعل الله عز وجل طبقات في الغاز في هذه السماء وفي هذا الغلاف تمنع يعني أشياء تضر الإنسان أن تأتيه. هذا كله من يدبره ومن يصرفه ومن يدبر الأمر؟ هو الله جل في علاه. إذا لابد الإنسان يتذكر مثل هذه الأمور ويخشع ويخبت ويخضع للرب العظيم ويتوب إليه ويخشع لله تبارك وتعالى. قال والسماء وما بناها، أقسم بالسماء، قال وما بناها، ما بناها بعض المفسرين يقول ما هنا مصدرية يصير معنى الكلام والسماء وبنائها، يعني يقسم الله عز وجل بالسماء ويقسم تبارك وتعالى ببنائها العظيم، وهو فعل من أفعال الله عز وجل، الله عز وجل بناها تبارك وتعالى. وبعض المفسرين قال ما هنا موصولة يصير معنى الكلام والسماء وبانيها اللي هو الله تبارك وتعالى، وما في لغة العرب في الأعم الغالب تستخدم لغير العاقل، لكن قد تستخدم للعاقل، ما فيها أي حرج. لله ما في السماوات وفي الأرض، كل ما في السماوات والأرض من عاقل وغير عاقل لله تبارك وتعالى. فأقسم الله عز وجل بالسماء وأقسم بنفسه جل وعلا وما بناها وبانيها، أقسم بنفسه جل وعلا. قال والأرض وما طحاها، أقسم بالأرض، هذه الأرض اللي بسطها لك أيها الإنسان، وما طحاها، طاحيها أو نجعلها مصدرية أو نجعلها موصولة كما مضى في الآية التي قبلها. والأرض وما طحاها، الطحو أو الدحو يقول العلماء أن الله عز وجل بسط هذه الأرض فجعلها سهلة مفروشة ممهدة للإنسان يسير ويسلك منها سبلا فجاجة ويضرب في مناكبها ويذهب ويبحث عن الرزق، وألقى الله تبارك وتعالى فيها كل المنافع للإنسان وقدر فيها كل الأقوات وجعل الله عز وجل كل منافع الإنسان فيها رحمة من الله تبارك وتعالى. لكن وين الإنسان اللي يتفكر في مثل هذه النعم فيشكر الله تبارك وتعالى؟ الإنسان اليوم لو جاء أخله في الله وقال له هات هذه 1000 دينار امسك، على طول تحب راسه مشكور، والله ما انساها لك، أنا محتاج وما أنا عارفه، وتقعد تكرر المعروف هذا 10 سنين قدام، فلان ما أنسى له هذا الموقف، قبل 10 سنوات أعطاني المبلغ كنت محتاج. هذه نعمة صغيرة قليلة من عبد فقير، فما بالك بالنعم الكثيرة من الله تبارك وتعالى؟ وينك ما تشكرها ما تذكرها ما تتفكر فيها؟ نعمة البصر، نعمة النطق، المشي، السمع، يعني ما رح نقدر نحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وينك عن تفكر هذه النعم اللي وهبك الرب تبارك وتعالى، وهبك هذه النعم الكثيرة، وينك عنها؟ ما شكرت الله عز وجل، ما ذكرت الله تبارك وتعالى، هذا ايش نسميه؟ هذه غفلة، غفلة من الإنسان ونسيان. فواجب على الإنسان يذكر نفسه. طبعا أنا ماني بريء من هذا، أنا يمكن أغفل منكم كلكم بعد، لكن يعني يذكر نفسي وذكر يعني إخواني. والأرض وما طحاها، قال الله عز وجل ونفس وما سواها، أقسم الله عز وجل بهذه النفس التي كرمها تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرمنا، فلماذا لا نشكره؟ أعطانا العقل وأعطانا الأدوات التي نتعلم بها وتصلح فيها حياتنا، وسخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تبارك وتعالى، لابد نشكر الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا شكر ترى ما راح تنفع، يعني طاعته لن تنفع الله عز وجل، ومعصيته لن تضر الله شيئا، إنما نفع الطاعة لك أنت وضر المعصية عليك أنت، وإن تشكروا يرضه لكم تبارك وتعالى. ومهما تفعل من الطاعات كل منفعتها في الأول والأخير لك أنت، ومهما تعمل من المعاصي فلن تضر إلا نفسك، الله عز وجل لن يتضرر والعياذ بالله. فلذلك ينتبه الإنسان لنفسه، شرع لنا الله عز وجل هذه الشرائع لكي نحن ننتفع في الدنيا وفي الآخرة، ونهانا الله عز وجل عن هذه المضار حتى لا نتضرر في الدنيا وفي الآخرة. فينتبه الإنسان لمثل هذه المعاني المبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى. ونفس، أقسم الله عز وجل بالنفس، قال وما سواها، أيضا نفس وما طحاها وما بناها. أقسم الله عز وجل بالنفس وأقسم بمسوي هذه النفس وهو الله تبارك وتعالى، أقسم بنفسه تبارك وتعالى 3 مرات، وأقسم بمخلوقات عظيمة كثيرة. على ماذا يقسم الله عز وجل؟ الأمر سهل؟ لا، الأمر ما هو سهل، هناك حقيقة عظيمة يجب على الإنسان أن يتفكر فيها وأن يحرص عليها ويجعلها نصب عينيه دائما، وإما جلس يجعل هذه الآية نصب عينيه. قال فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فألهمها فجورها وتقواها، هذا مقارب في المعنى لقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. جعل الله عز وجل فيك أيها الإنسان، ركب الله عز وجل فيك هذه الفطرة تستدل فيها على وجود الله، وأن الربوبية له تبارك وتعالى، وأن الألوهية له جل وعلا. كل هذه فطر موجودة في الإنسان تميز بين الخير والشر، وهديناه النجدين. حتى الكفار اليوم، بل حتى الملحدين اللي يطمس هذه الفطرة والعياذ بالله، بقايا هذه الفطرة موجودة عنده. لو مر في الشارع مثلا وجد رجل بجانبه طفل ويمسح على رأس الطفل ويعطيه أموال، يعطيه فلوس ولا يعطيه حلاوة ولا شيء، كل الناس يقول والله فعلك طيب، جزاك الله خير، أحسنت إلى هذا الصبي، جزاك الله خير. في المقابل لو مريت على نفس المشهد لكن رجل يضرب طفل، تقول يا أخي حرام عليك، طفل صغير ايش تبي فيه الطقة، مو قدك، ما يصلح هذا الفعل. من الذي جعل هذه الفطرة في قلب الناس؟ حتى الكافر يقول هذا الكلام. من الذي جعل الله من الذي جعل هذه الفطر في قلوب الناس بهذه الطريقة؟ هو الله تبارك وتعالى، هدى الناس جل وعلا هداية الدلالة بينها الله عز وجل. فاسأل الله عز وجل هداية السلوك والتوفيق، أن الله عز وجل يهديك ويوفقك للصراط المستقيم. وهذا هو الذي أمرنا الله عز وجل به في كل يوم وليلة أكثر من 17 مرة، يعني 17 مرة هذا أقل القليل كما يقال، اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله عز وجل في صلواتك اهدنا الصراط المستقيم، دلنا عليه واجعلنا ممن يسلكه وثبتنا عليه إلى أن نلقاك. كل هذه معاني يجب على الإنسان أن يتفطن لها. فألهمها فجورها وتقواها، قال الله عز وجل جواب القسم يأتيك الآن. كل هذا، كل هذه الأقسام جوابها وين؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الجملة المهمة اللي يجب على الإنسان أن يتدبرها ويقف عندها. قد أفلح، فاز، نجح، كل معاني الفلاح. من؟ من زكاها، زكى هذه النفس. بماذا يزكيها؟ بتوحيد الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يزكيها باتباع دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى. يزكيها بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي بالتوبة، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بغيرها من الأمور الكثيرة. يجب على الإنسان أن يطهر هذه النفس حتى والعياذ بالله لا يأتي يوم القيامة ويكون معه ذنوب كثيرة فيطهر في نار جهنم، هذا إن كان مسلما ولم تدركه رحمة الله عز وجل أو غير ذلك مما يخلص الإنسان من نار جهنم. يجب على الإنسان يطهر نفسه اليوم، يحاسبها اليوم قبل أن يكون هناك في ذاك اليوم حساب ولا عمل. اليوم عندك عمل، اعمل، اجتهد، يوم القيامة ما في عمل، في حساب فقط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، لو شيء صغير جدا أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ينتبه الإنسان لمثل هذا المعنى. قال الله عز وجل وقد خاب من دساها. خاب وخسر والعياذ بالله من دس نفسه في وحل المعاصي والذنوب. الدس الإخفاء، حتى عندنا باللهجة البدوية إذا تعرفونها يقول كفلان خذ هذه الحاجة دسها عندك، يعني أخفيها عندك، استرها، غطها. فمن وضع نفسه والعياذ بالله داخل المعاصي وجعل المعاصي كالغطاء له، هذا والعياذ بالله دس نفسه في المعاصي. وقد خاب من دساها، غمسها في وحل المعاصي والذنوب، هذا خاب وخسر والعياذ بالله. وبعض الناس نسمع منه كلمة اليوم يقول لك أهم شيء تصلي، أهم شيء صل. يا فلان حرام عليك، أنت ظلمت زوجتك، أنت ضربت الخادم، أسأت إلى جارك، ما نعرف إيش فعلت. قال لا، أنا أهم شيء أصلي، الصلوات كفارات، والعمرة بعد كفارة، والجمعة للجمعة ورمضان يجيب لك أحاديث التكفير، تكفير الذنوب والمعاصي، يقول لك أهم شيء الصلاة، الركن العظيم من أركان الإسلام. قل له كلامك صح، أهم شيء الصلاة، هي مهمة جدا، لكن تعال معي تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جلس بين أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ فلس ما عنده شيء، منه هذا؟ فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده فلوس ولا بيت ولا عقار ولا سيارة ولا بيت ولا جاه ولا منصب ولا مثل ما يجاوب اليوم الناس. قل له: منه الفقير، منه الفلس اللي ما عنده شيء؟ يقول لك كيت كيت كيت، يضع لك مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الإجابة من الصحابة علمهم، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. هذا مفلس يجي يوم القيامة بهذه، ها هذه أركان الإسلام يا أخوان، أعظم الأعمال عند الله عز وجل، هذه من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. مفلس الذي يأتي بها يوم القيامة؟ قال: نعم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أكمل. قال: يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. قال: فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته صلاة وصيام وزكاة كلها راحت، وزع على الناس والعياذ بالله. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. هذا هو المفلس حقيقة والعياذ بالله. تلك المرأة الصوامة القوامة تفعل، قالوا: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها، تسوي أشياء كثيرة ليل ونهار شغالة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. قيل: يا رسول الله، وفلانة تصلي المكتوبة، تصدق بالأثوار شيء قليل من الأقط. قال: هي من أهل الجنة، تحافظ على فرائضك الأركان الواجبات، تحسن معاملة الناس، لا تظلم أحد، يرجى لك الخير. ظالم، شاتم، ضارب، قاتل، سافك، فاعل، هذه والعياذ بالله تخفف موازينك عند الله عز وجل، وقد تكون من المفلسين. لذلك خطأ اللي نسمعه من الناس، يقول: أهم شيء صل، مهما سويت تعامل بالربا، اضرب، اظلم، لكن أهم شيء لا تخلي صلاتك. يقول له: فعلا أهم شيء لا تخلي صلاتك، لكن هذه الصلاة قد تأكلها هذه السيئات. كما أن الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك من السيئات ما يأكل الحسنات، الشرك والعياذ بالله يفسد كل العمل، يأكل كل العمل، لأن أشركت ليحبطن عملك. الرياء وهو شرك أصغر في الأصل يأكل العمل اللي خالطه. المن مثلا في الصدقة يفسد الصدقة. الأعمال السيئة والعياذ بالله تقضي على الحسنات، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ ينتبه الإنسان لهذه المعاني، أن هناك حسنات تقضي على السيئات، هناك سيئات تقضي أيضا على الحسنات. لذلك ينتبه الإنسان، يعمل بالحسنات ويجتنب السيئات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الله عز وجل بعد هذا كله، يريد أن يخاطب هؤلاء الكفار: يا كفار قريش، بعد ما أقسمنا لكم وبينا لكم، نريد نضرب لكم الآن مثل من الأمم السابقة كيف عصوا رسولهم فأهلكهم الله عز وجل، أنتم تعيدون الكرة، تعصون رسولكم وتفعلون كما فعلوا، فاحذروا أن يأتيكم عقاب الله وعذاب الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود، ثمود قوم صالح، كذبت ثمود، كذبت من؟ كذبت صالحا عليه الصلاة والسلام. لماذا يا رب؟ بطغواها، الباء هنا سببية، يعني بسبب طغيانهم وعنادهم وكبرهم والعياذ بالله، كذبوا صالحا ولم يؤمنوا به. والطغيان هو مجاوزة الحد، جاوزوا حدهم في تكذيب الرسل والأنبياء، كذبوا صالحا وأسرفوا بالمعاصي وارتكبوا ما حرم الله تبارك وتعالى، فأهلكهم الله جل في علاه. كذبت ثمود بطغواها. متى صار هذا التكذيب وقع منهم هذا الذنب العظيم؟ إذ انبعث أشقاها، يعني حين انبعث هذا أشقى القوم. أشقى القوم يذكر بعض المفسرين أن اسمه قدار بن سالف، قدار بن سالف، الله أعلم بصحة هذا الاسم، لكن هو الذي عقر الناقة. والعقر أن يأتي مثلا بالسيف ولا بالحديد ولا يضرب أرجل الناقة فتنكسر أو تنقطع وتقع الناقة على وجهها ثم تذبح. وكانوا لا يستعملون العقر إلا عند القتل، فيطلق العقر على القتل. هذا الذي عقر الناقة قال الله عز وجل، لو تنتبه للفظة القرآنية تجدها معجزة، إذ انبعث أشقاها، فيها بيان ذنب هذا القاتل وذنب من حرض هذا القاتل. كأن معنى الآية حين بعثوه فانبعث، حين بعثوه فانبعث. أنت لما تقول، لما أقولك انكسر الزجاج، الزجاج انكسر من نفسه، صيغة انفعل تدلك على أن الفعل وقع في الفاعل، مو وقع من الفاعل، وقع في الفاعل. فهم أول شيء أوقعوا هذا القتل في نفسه، فقاموا الأبلاء وطبق ما أرادوه، فكأنهم حرضوه وتمالأوا على قتل هذه الناقة. وهذه الناقة جاءوا لصالح وطلبوا منها آية، فقال نريد آية تكون ناقة بالأوصاف الفلانية تخرج من هذه الصخرة، فدعا الله عز وجل فخرجت الناقة من تلك الصخرة التي عينوها بالأوصاف التي عينوها. قال يلا تؤمنون، ما آمنتم وقد طلبتم الآية الحسية على حسب الوصف الذي أردتم، ما آمنتم يهلككم الله تبارك وتعالى. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ما دعا الله عز وجل أن يأتيهم بآية كما فعل، يعني كما فعل بالأمم السابقة عليه الصلاة والسلام، يعلم أن الله عز وجل إذا أتاهم بآية واضحة بينة كما أرادوا وطلبوا والعياذ بالله ولم يؤمنوا يهلكهم الله عز وجل ويبيدهم، فلم يطلب مثل هذه الآيات عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. لما خرجت هذه الناقة وضع الله عز وجل عليهم شروط، ما حد يؤذي هذه الناقة، ما لا تمسوها بسوء، لها يوم تشرب هي من الماء، يرحمكم الله، لها يوم تشرب من الماء وأنتم لا تشربون من الماء في هذا اليوم، واليوم الآخر أنتم تشربون وتعزلون الناقة عنه، وفي اليوم اللي تشرب فيه الناقة اشربوا من لبنها. يعني جعل الله عز وجل لهم شروط ينضبطون فيها ولا يؤذون هذه الناقة، فذهبوا والعياذ بالله واعتدوا حدود الله تبارك وتعالى بعد أن نهاهم رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، نسبت إلى الله تشريفا، ناقة منصوبة، يقول العلماء هذا أسلوب تحذير، كأن قال لهم احذروا أن تؤذوا ناقة الله، احذروا أن تؤذوها في سقياها أو تؤذوها في أي أنواع الإيذاء، احذروا من إيذاء هذه الناقة، لأنكم إذا فعلتم ذلك يهلككم الله تبارك وتعالى. إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم لما انبعث وعقر وقتل هذه الناقة والعياذ بالله أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، أبادهم تبارك وتعالى عن بكرة أبيهم. فكذبوه فعقروها، كذبوا صالحا والعياذ بالله عنادا واستكبارا وعقروا الناقة وقتلوها. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدمدم عليهم، الدمدم يقول علماء التسوية، يعني نضرب مثال مثل ما يقولون عشان نفهم المعنى، يعني لو حفرت حفرة وأتيت ودفنت هذه الحفرة وتركت هذه الحفرة من غير تسوية، تكون هذه الحفرة بعد الدفن يكون يعني الأمر متعرج غير متساوي، لكن إذا دفنتها وضربت عليها ولا أتيت بحديد أو أتيت يعني الكرين ولا الآلة هذه اللي تساوي الأرض وخليتها كلها مستوية، أنت دفنت هذه الحفرة ودمدمت هذه الحفرة. كأن الله عز وجل قال أرسلنا عليهم عذابا وجعلنا هذا العذاب دمدما عليهم، يعني شنو؟ يعني كلهم سواسية في هذا العذاب، كلهم ناله من العذاب قدر متساوي، فأهلكهم العذاب إهلاكا تاما في وقت واحد بقوة واحدة، فأهلكهم الله عز وجل بالصيحة، بالصيحة كلهم جاءت هذه الصيحة فأهلك الله عز وجل. ففعلا دمدم الله عز وجل عليهم العقوبة وسواها عليهم، كلهم سواسية في هذه العقوبة والعياذ بالله. فدمدم عليهم ربهم لماذا؟ بذنبهم، الباء سببية أيضا، بذنبهم بسبب ذنوبهم معاصيهم وكفرهم وطغيانهم وعدم إيمانهم وعقرهم للناقة، كل هذه الذنوب أهلكهم الله عز وجل بسببها فسواها، كلهم سواسية في هذا العذاب، نالهم العذاب كلهم وأهلكهم تبارك وتعالى. وهكذا الذنوب والمعاصي يا أخوان، لأن الله عز وجل ترى ما يقص علينا هذه القصص يعني للتفكه، نفس بعض الناس اليوم يقول نبي نقرأ قصص الأنبياء ولا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم افتح وكان صلى الله عليه وسلم يفعل كذاك الله خير استانسنا اليوم سكر. لا غلط، هذا طريقة التعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء بهذه الطريقة غلط. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة، القلوب الواعية الخاشعة. هني لك عبرة أيها الإنسان أنك تتعب وتعتبر. الله عز وجل أهلكهم بذنوبهم، قال الله عز وجل لك أيها الإنسان وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل لو يأخذنا بكل ذنوبنا والله يهلكنا يا أخوان، لكن يعفو عن كثير تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر، الناس يقولك اليوم الشر انتشار. ليش؟ أنت سبب الإنسان، أنت، أنا أول واحد وأنت ثاني واحد وفلان ثالث واحد، كلنا سبب في وقوع هذه يعني المصائب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسببكم أيها الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليت يتفكر ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتذكر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، قال ولا يخاف عقباها. لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة هذا الفعل في إهلاكهم. أنت أيها الإنسان لأنك ضعيف، أنت أيها الإنسان لأنك ضعيف تخشى أن توقع العقوبة في من يستحق العقوبة. أحيانا تكون مدير عندك موظف متمرد ما تقدر تفصله، ليش؟ ابن عمه فوقك ممكن يفصلك، أنت تخاف مع أنه مستحق للعقوبة لكن أنت تخاف عاقبة هذا الفعل. لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يوجد أحد يحاسب الله عز وجل، لا يوجد أحد يسأل الله عز وجل أو يعترض على الله عز وجل، لا يوجد ولا أحد يستطيع. لابد يعرف الإنسان قدره ويعرف مقام الله تبارك وتعالى وعظمة الله جل وعلا. الله عز وجل ما يخاف عقباها، يرسل الصواعق ويرسل الحرائق ويرسل المعاصير والريح والفيضانات والزلازل، لا يخاف عاقبة هذه الأمور جل وعلا. خلاصة هذا الموضوع يعني حببت أني أذكر نفسي وإياكم أن الإنسان يتفكر ويتدبر. من أعظم ما يجلب الخشية من الله عز وجل أنك تتفكر في أفعاله، تفكر في أفعال الله عز وجل يورثك الخشية من الله عز وجل. تفكر في آيات الله عز وجل. أنت أيها الإنسان متر ونص طولك، تفكر بنفسك، شوف أصابعك، شوف الفم، شوف الأنف. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لو حاولت تغير خلقة الإنسان لن تجد له خلقة أحسن مما خلقه الله عز وجل، ما تستطيع. حط الرأس في البطن ما يصلح، حط الأنف في المكان فلان ما يصلح. هذا المكان الذي جعله الله تبارك وتعالى وهو أفضل وأحسن خلقة من الله جل وعلا. تفكر مثل هذه الآيات والعظات التي ضربها الله عز وجل في هذه السورة، وهذه السورة مثل على كل يعني القرآن الكريم. كل ما تفتح تفكر وتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن مو بس انك تخلي تلاوته، لا، في هجر العمل، في هجر القراءة، في هجر التشافي، في هجر التدبر، انواع من الهجر كثيرة عددها الامام ابن القيم رحمة الله عليه. اذا انت ما تدبر القرآن انت هاجر القرآن. الله عز وجل انزله، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. تتدبر وتعمل الاعمال الصالحة بعد ما يعني تتفكر في هذه الايات، تتعلمها و تبحث عن مراد الله عز وجل وعما أمر الله عز وجل، فتذهب وتنقاد لأمر الله عز وجل، هنا قد أفلح من زكاها. وإذا كان العكس والعياذ بالله فهنا خاب من دساها. أسأل الله عز وجل، وأنا أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.